أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشرح قدس سره: إنما يجب في الكنز إن بلغ 20 دينارا عينا أو قيمة. والمراد بالدينار المثقال كغيره، وفي الاكتفاء بما أتي درهم وجه احتمله المصنف في البيان، ومع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن. وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا، لأن صحيح البيزنطي عن الرضا تضمن أن ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. ما هو نصاب الكنز؟ نصاب الكنز أن يبلغ 20 دينارا. وعندما نقول يبلغ 20 دينارا، سواء كان يبلغ 20 دينارا عينا، كما لو كان الكنز 20 دينار أو أكثر، يعني 20 دينار مسكوك أو أكثر، أو لا، الكنز هذا ليس ذهبا حتى يبلغ 20 دينارا، ليس ذهبا مسكوكا، وإنما شيء له قيمة، معدن مثلا، معدن مذخور مجعول كنز، ولكن قيمته تبلغ 20 دينارا، حينئذ يجب فيه الخمس. أما إذا لم يصل إلى هذا النصاب فلا يجب فيه الخمس. طيب، سؤال آخر: ما المراد بالدينار؟ طبعا الدينار هو المثقال الشرعي، وهو 3/4 المثقال الصيرفي. طبعا هو الدينار اللي هو الشرعي، لما تراجع المختلفين فيه، بعضهم يقول 3.60 غرام من الغرام، بعضهم يقول 3.45 غرام، رأيت بعض المراجع يقول 3.45 غرام من الغرام الموجود الآن عند الصيارفة. طيب، هل يكتفى في المعدن أن تخرج 200 درهم؟ يعني لابد يقول 20 دينار، 20 دينارا في باب الزكاة يكتفى بال200 درهم. في زكاة النقدين هناك إيش قلنا؟ 20 دينار، 20 دينار يكتفى شنو؟ ب200 درهم. إذن ماذا لو اختلف الصرف؟ أحيانا 20 دينار أكثر من 200 درهم، خصوصا إذا طاحت قيمة الفضة، عرفت شلون؟ وأحيانا لا، الفضة تتحرك قليلا فتصير أحيانا أرفع قيمتها من الذهب. واضح الفكرة؟ يعني الدرهم يصير أكثر من الذهب. ها، الاكتفاء احتمل الاكتفاء المصنف في البيان، يقول كما نكتفي به في الزكاة يحتمل أن نكتفي به شنو في موضوع الخمس في الكنز، خمس الكنز، مع أنه قطع ب200 درهم. وين المصنف؟ في المعدن، مع أن المعدن مختلف في نصابه، ومع ذلك اكتفى شنو ب200 درهم فيه. ها، فيقول للشارح: شلون أنت تكتفي في المعدن ب200 درهم ولا تكتفي في الكنز لما قالت الروايات 20 دينار؟ ما اكتفت بشنهو؟ ما اكتفيت ب200 درهم. هذا النقطة. يقول: وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا. ليش؟ لأن صحيح البيزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. الرواية ننقلها لك الآن عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. يعني إذا كنا نكتفي هناك ب200 درهم في الزكاة بدل 20 دينارا، إذا نكتفي هنا بدل 20 دينار ب200 درهم. وقيل: والمعدن كذلك. ليش؟ إيش معنى وقيل والمعدن كذلك؟ يعني لابد أن يبلغ 20 دينار، لأنه اختلف في
المعدن هل له نصاب أو ليس له نصاب؟
بعض الفقهاء قال له نصاب، بعض الفقهاء قال ليس له نصاب. مثلا الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف يقول ليس له نصاب المعدن، إذا ما له نصاب يصير مثل أرباح المكاسب، يعني مسمى مسمى شنهو المعدن يجب فيه الخمس. واضح الفكرة؟ لكن هذا شنهو خلاف الأدلة. لذا قال وقيل والمعدن كذلك، وقيل والمعدن كذلك شنهو، يعني أيضا يشترط بلغ 20 دينارا ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه. ليش قال وقيل والمعدن كذلك؟ هذا معناته أنه متوقف فيه مع جزمه به في غيره. في كتاب البيان اشترط النصاب بلغ 20 دينار في المعدن وإلا لا يجب فيه الخمس. واضح الفكرة؟ يعني المصنف في كتاب البيان اشترط شنه بلوغ المعدن النصاب وهو أن يبلغ 20 دينارا وإلا لا يجب في الخمس. وصحيح البيزنطي دال عليه. أي صحيح البيزنطي دال عليه، مو الرواية التي تقدمت، لا، هناك رواية أخرى للبيزنطي تقول أن المعدن قليله وكثيره يجب فيه الخمس. خلنا نقرأ الرواية. الرواية عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ شفاك، من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال عليه السلام ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. فصريح، عرفت شلون؟ صحيح البيزنطي وضحت أنه ما دام أنه لا يبلغ مقدار الزكاة في مثله مقدار الزكاة 20 دينارا لا يجب فيه الخمس، وإن كانت قالت سألت عن قليل أو كثير، عرفت شلون؟ لكن هذا معناته أنه لابد أن يبلغ النصاب. بعد فالعمل به متعين، العمل بصحيحة البيزنطي متعين، وقد دلت صحيحة البيزنطي أنه لابد أن يبلغ 20 دينار اللي هو شنه المعدن. وفي حكمها حكم 20 دينار شنه بلغه 200 درهم، وفي حكمها يعني وفي حكم 20 دينار بلغه 200 درهم كما مر عند المصنف، مع أن الرواية هنا لا تدل عليه. يقول قد يجي واحد الآن يشكك هل يكفي 200 درهم عن 20، مع أن صحيحة البيزنطي قالت 20 دينارا ما قالت يكفي 200 درهم، بس يقول شنه صحيح الرواية ما تدل عليه، لكن أصلا المصنف هو اكتفى به. وين في اكتفى به؟ اكتفى به في المعدن. وين؟ عرفت شلون؟ في كتاب آخر قطع بالاكتفاء به بال100 درهم في المعدن. فإذا قطع بالمئة في شسمه في المعدن هناك شلون هني يشكك؟ عرفت شلون؟ يعني بيقول أنه، وطبعا في غير هالكتاب، يعني هو هنا يقول الشارح ايش مراده من هالكلام لما قال هو في حكم 20 بلغ 200 درهم، يقول يعني ما ينبغي التشكيك بعد يصير هنا انه اذا بلغ جاءت الروايه قالت بلغت 20 درهم نشكك، لان انت المصنف اصلا اثبتت هذا الكلام في غير هذا الكتاب، اثبتت انه شنو ان ال 200 درهم مثلا في كتاب الدروس او في كتاب البيان اكتفيت بال 200 درهم عن 20، بعد هنا ما يحتاج نشكك، مع ان الروايه ما دلت عليه، الرواية ما دلت عليه، بس ما مفروض أنه نشكك. إذن المائة درهم تكفي عن 20 دينار. وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له، يعني المعدن لا نصاب له. واضح الفكرة؟ بل يجب في مسماه وهو ظاهر الأكثر. ظاهر الأكثر شنه؟ نظرا إلى الاسم، لأن الروايات كثير من الروايات قالت في المعدن كذا، في المعدن كذا الخمس، هذا يعني أنه في مسمى إذن لا نصاب فيه، لكنه شنه أي، لكن الرواية حجة على الأكثر، لأن الرواية صحيحة سند، صحيحة البيزنطي صحيحة سند. ولما نقول صحيحة البيزنطي الصحيحة الثانية اللي جي فيها سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء، هذه الرواية قالت ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله زكاة 20 دينارا. إذن الرواية حجة وإن ذهب الأكثر، إلا أن نقول بأنه قد أعرض المشهور، وأن الإعراض إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة موهن لها ومضعف لها. إذا قلنا بهذه المقالة ما يمكن أن نحتاج على شنه، إلا أنه هل الأكثرية وصلت بحد إلى أنها توهن، أو لعله منشأه الغفلة، لأن أحيانا بعض الفقهاء يغفلون عن بعض الروايات، هذا يحصل، ويتنبه بعض الفقهاء يقول وينكم عن الرواية، هذه الرواية صريحة، أحيانا تصير غفلة من هالنوع. أنا ما نقول يعني والأكثر ذهاب مو كلهم يعني ما تحقق إجماع مثلا، إلا بناء طبعا على أن بعضهم يشترط الإجماع أنه يكون كل الأفراد. على كل حال المحقق عندهم أن الإجماع لا يشترط فيه كل الأفراد، بل إذا كشف عن قول المعصوم، ولو كان الكاشف عن قول المعصوم 100 عالم 1000 عالم ولازم كل العلماء. على كل حال يقول الرواية حج عليهم، واعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه دينارا كالغاوص استنادا إلى رواية قصيرة. أبو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه أحد فقهائنا الكبار، هذا يقول نصاب المعدن دينار مثل نصاب الغوص، واستدل برواية قاصرة سندا. واضح الفكرة؟ لكنه رواية ضعيفة السند، فلذلك لا يمكن الاعتماد عليها. الرواية ذي طبعا نقراها، محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة، فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. ملتفت أنت الآن؟ أي. طبعا اكو كلام، عرفت شلون؟ اكو كلام ان ذي الروايه مع قطع النظر عن قصورها سندان نجي نبحث هل هي قاصره دلاله ام لا، لان الواقع ان الروايه قالت يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، هذا ينطبق عليه عنوان الغوص، عرفت شلون؟ صحيح يخرج معادن، لكن ما أخرج المعدن من الأرض، أخرج المعدن بالغوص، واضح الفكرة، فينطبق عليه عنوان الغوص. فأما احنا في تعريف من المعدن كيف كان التعريف، التعريف هل هذه الرواية قلت لك أنا قاصرة سندا أم لا، يعني قاصرة دلالة أم لا. الرواية في الحقيقة مثل ما قلت لك أنه الرواية ذي كنا نتكلم في المعدن، المعدن إيش كان فينا عرفناه عن المعدن، المعدن هو بكسرة وهو ما استخرج من الأرض ممن كانت شنه
أصله،
عرفت الفكرة. ف هذا يقال له غوص، لا يقال له، يمكن يستدل به فيما يخرج بالغوص، لا من يخرج، لا أنه يخرج من خلال الأرض. قال نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعا، يقول هذا، هذا يقول هذا اللي قاله أبو الصلاح الحلبي، مفروض يقول باعتبارنا غوص مو باعتبار أنه معدن مستخرج من الأرض. واكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا، واكتفى المصنف، عرفت شلون، عن اشتراطه فيه، يعني وش قال، ما قال الغوص يشترط فيه وصول نصاب الدينار، لا تكلم عن المعدن وقال ان ابو الصلاح الحلبي اشترط فيه دينار كالغوص، اذا الغوص يشترط فيه دينار ولا ما يشترط، يشترط فيه بلوغ النصاب هو دينار، فمفروض يصرح، لا ما صرح، اكتفى بالتشبيه، قال المعدن يشترط فيه وصل النصاب وهو دينار عند ابو الصلاح الحلبي، خلاص اكتفى بالتشبيه ما صرح،
واضح. لكن الواقع لا شك ولا ريب أن الغوص يشترط فيه بلوغ النصاب وهو دينار عن جميع الفقهاء، واضح الفكرة. لذا قال واكتفى المصنف عن اشتراط فيه بالتشبيه هنا. ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤونة التي يغرمها على تحصيل من حفر وسبك في المعدن وآلة الغوص أو الأشياء. يقول الثلاثة الأشياء اللي هو الغوص والكنز والمعدن، حتى ما نقول أنه يجب إخراج الخمس. متى؟ بعد إخراج مؤونة التحصيل من حفر وتأجير للعمال، تأجير الأدوات، أدوات الحفر، ومثل السابك حين طلع المعدن، لكن لابد يسبك في قوالب، هم ذي أخذ فلوس وأخذ أجرة. فهذا بعد إخراج هذه المستثنيات حينئذ نقول يجب الخمس، واضح الفكرة. لذا قال ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤونة التي يغرمها على تحصيل من حفر وسبك في المعدن، يعني صب الذهب والفضة في قوالب وآلة الغوص أو أرشها. عندك أرشها عادل؟ أرشها؟
أرشها آلة الغوص.
وأجرة الغواص في الغوص وأجرة الحفر ونحوه في الكنز. ويعتبر تحقق النصاب، ويعتبر النصاب يعني تحقق النصاب، ويعتبر النصاب بعدها يعني بعد المؤونة مطلقا. طبعا هنا مطلقا أنا حاولت أني أنا أطلع المراد منه، ليش قال مطلقا هنا؟ عرفت الفكرة؟ هل أنه يعني بعد إخراج الخمس يخرج شو اسمه؟ يعني بلوغ النصب، يعني يقول سواء أن تأخرت يا المخرج الكنز أو المخرج المعدن أو مخرج الأسماك مثلا من البحر أو كذا، هل هذا يخرجك للمؤونة قبل إخراج الخمس أو بعد إخراج الخمس؟ هذا المراد، لعل هذا المراد، لعل أقول. وإلى بعضهم ذهب إلى معنى آخر بعيد عن العبارة، يعني مطلقا ايش مقصود به؟ احنا نعرف انه لا بد تستثنى المؤونه قبل اخراج الخمس، هذا مسلم. هل يبي يقول انه المؤونه تستخرج حتى لو كان بعد اخراج الخمس؟ هذا ممكن صحيح، لكنه رايت بعض الشراح ما يرى هذا الراي، ولكن الانصاف لا باس به، ما اشوف له معنى اخر في ظاهر الاصحاب. ولا يعتبر اتحاد الاخراج في الثلاث. يقول اختلف العلماء في قضيه استخراج مثل الكنز والمعدن وهالأشياء، أحيانا يوم تخلص وتطلع الحاجة، وأحيانا يأخذ يومين، يأخذ ثلاثة أيام، فيضطر ربما يرتاحون. عرفت الفكرة؟ هل حتى لو طال الزمان تضم البعض إلى البعض الآخر حتى يكمل النصاب، حينئذ نقول يجب الخمس أو لا؟ لنفرض أنه أعرض، يعني اشتغل ثلاثة أيام وقال أنا هونت متعب، ها، فحينئذ لا يجوز له أن يضم النصاب الأول إلى النصاب الثاني، واضح الفكرة المطلب الآن. ها، بعض العلماء ومن ضمنهم الشارح قال أنا ما اشترط اتحاد الزمان دفعة واحدة يروح يطلعه، لا، نفرض اشتغل ساعتين ثلاث ساعات وجي يوم ثاني اشتغل ساعتين ثلاث ساعات وبعد أسبوع اشتغل، وما دام أنه حتى لو نوى الإعراض ما دام يرجع ويحفر يستطيع يضم هذا الأول إلى الثاني إلى الثالث وهكذا حتى ما يكمل النصاب. بس بعض العلماء، هذا الشارح ذهب وفاقا للمصنف، أما بعض العلماء مثل العلامة قال العلامة لا، بشرط أن لا ينوي الإعراض، وإلا إذا نوى الإعراض عن الحفر وكذا وبعد الرجع نقول الأول نصاب الحالة والثاني نصاب الحالة، وهذا يختلف يترتب يصير أكثر الخمس. هذا واضح الفكرة؟ إيه واضح. يلاحظ يقول ولا يعتبر اتحاد الإخراج يعني في زمن واحد في الثلاثة في إخراج المعدن الكنز الغوص، بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان أو نوى الإعراض، يعني حتى لو نوى الإعراض يعني. وفق المصنف واعتبر، يعني ذي الواو استدراكية، يقول يعني ولكن اعتبر، ولكن اعتبر يعني اعتبر في شنو؟ في الضم، ضم شيء إلى شيء. واعتبر في العلامة عدم نية الإعراض، واعتبر العلامة عدم نية الإعراض، شو ترتب عليه؟ يعني لو أعراض الأول واحد والثاني واحد نصاب الحالي يصير مثل نصاب الحالي. وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان. زين، يقول الآن هل كل شيء، الحين مثلا انا حفرت معدن
حفرت أبي أطلع المعدن، طلعت معدن شوي ذهب وشوي فضة، إذا جمعناهم صار نصاب، يكفي أن يجب الخمس أو نقول لا، لابد الذهب لوحده يكمل نصابا والفضة لوحده تكمل نصابا. واضح الفكرة الآن؟ أعيد المطلب؟
لا واضح.
أي يقول هل يكفي أن تضم هذا إلى هذا أو لا يشترط؟ يقول في احتمالان وجهان، أجودهم اعتباره اتحاد النوع، يعني النوع لابد يكون متحد حتى يكمل النصاب، مو إذا جمعتهم المختلفين يكمل نصاب. مثلا بطلع من البحر لؤلؤ ومرجان، لا اللؤلؤ لازم يكون الحالة يوصل نصاب حتى أقول يجب فيه الخمس، وكذلك شنو المرجان لابد يكمل نصاب آخر غير اللؤلؤ، وهكذا أجودهم اعتبار اعتبار اتحاد النوع في الكنز والمعدن. إنزين في الغوص؟ دون الغوص يقول في الكنز هذا واضح، في المعدن واضح، دون الغوص. يعني لو أنا طلعت يوم الأيام مرجان وطلعت لؤلؤ ما اشترط الاتحاد، فلو اجتمع كلاهما نصابا وهو الدينار فيجب الخمس. واضح الفكرة؟ دون الغوص وفقا وفاقا للعلامة، ولو اشترى وفقا للعلامة، عندك وفقا وفاقا اي وفاقا للعلامة، ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصاب كل نصاب بعد مؤونته. شي بيقول يقول نفرض احنا اثنين ثلاثة، هل يكفي ان كل حصتنا مثلا احنا ثلاثة انفار، الثلاث الحصاص لي ولا كل فلان الثالث، اذا اجتمعت كله نصاب نقول يجب الخمس، او لا كل واحد ابو زيد يشترط يكمل نصاب ولا لا يجب الخمس؟ يقول كل واحد يشترط نصاب، حتى لو كان لو جمعناه اجتمع كان نصاب مع ذلك لا يجب، كل واحد لابد يجتمع نصابه، يجتمع حصته نصاب كامل الى نصاب كامل. السابع من الامور التي يجب فيها الخمس ارض الذم المنتقلة اليه من مسلم، يقول سواء انتقلت اليه بشراء ام غيره، وان تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوتان حيث يصح بيعها ام لا، وسواء أعدت للزراعة أم لغيره، حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه الخمس إلى آخره. من ضمن الأمور التي يجب فيها الخمس الأرض الذي اشتراها الذمي من مسلم، هذا الذمي إذا اشتراها من مسلم نقول يجب عليك أن تدفع الخمس. قد يجي واحد يسأل سؤال، زين يجب عليه أن تدفع الخمس، الخمس من الأمور العبادية كيف ينوي؟ نقول الآخر، الآخر ينوي. الآخر يعني شنو الآخر؟ الحاكم الشرعي ووكيله، القابض الحقوق الشرعية. واضح الفكرة؟ أي سؤال، هذا الأرض، هذه الأرض اللي يشتريها الذمي يجب فيها الخمس حتى لو كانت هي في الأصل من الأراضي المفتوحة عنوتان، عرفت شلون؟ التي لا يجب فيها الخمس، التي لا شنو؟ التي يجب فيها الخمس أو لا مطلقا. يقول ما في فارق بين أن يشتري أرضا مما كانت فيها الخمس، مثل الأرض التي فتحت عنوة، التي فتحت عنوة، شوف لاحظ المسلمون عندما يجوا، هذا احنا اثرناه في مطلب الجهاد في بحث الجهاد درسناه، لكن نذكركم به، الارض المفتوحه عنوتان اما ان تكون عامره حال الفتح او لا تكون عامره حال الفتح، اذا كانت عامره حال الفتح تكون للمسلمين بعد اخراج خمسها. سؤال، طبعا اما اذا كانت مواتن هذا للامام من الانفال، هذا ما لي شغل فيه انا، لغرض الارض العامره حال الفاتح، الارض العامره حال الفاتح قلنا انت كل المسلمين بعد اخراج الخمس. سؤال، هل يمكن ذي بيعها؟ هذه ماني ذا المطلب، رجاء الالتفات له، ذي الارض هل يجوز بيعها؟ احنا لما نقول للمسلمين، فقهاء لما يقولون هذه للمسلمين ايش قصدهم؟ يعني يتصرفونها تصرف الناس في املاكهم تصرف باي نحو يشاؤون؟ لا، لما نقول هي أرض للمسلمين تكون تحت إدارة الإمام، يستطيع أجرها ويأخذ عليها أرض خراجية، عرفت شلون؟ يأخذ عليها خراج، يأخذ نسبة بسيطة من الأجار وكذا. المهم هل يجوز بيعها؟ هذا اللي يهمني أنا ذي. مدام هنا أرض للمسلمين لا يجوز بيعها إلا إذا كان تبعا للأشجار وتبعا للبناء. مثلا مثلا أنا أريد أأجر أرض من أراضي العراق المفتوحة عنوة وكانت محياة حال الفتح، عامرة حال الفتح. الإمام أذن لي، قال أنا أذن لك أن تزرعها وأن كذا وبمقدار معين. لنفرض أنها شو اسمه أجرتها، قلت أنا يوم من الأيام لازم أتملك هذه، أنا لازم أتملكها. شو أتملكها؟ أنا أدري أن الإمام محتاج لجيش المسلمين إلى مال، جيش المسلمين فيه ضعف وسبب قلة المال، يضطر الإمام يبيع الأرض مع أنها أرض المسلمين ما يجوز بيعها، لكن في حالات الضرورة يجوز. كما لو قلت لك مثلا الجيش الإسلامي ضعف، يجوز الإمام أن يبيع تلك الأرض الخراجية أو الأرض شو اسمه الأرض التي فتحها المسلمون عنوة بالحرب والجهاد والقتال. أنا زين شريته، جيت شريته وبعت على الذمي، وبعت على ذمي معنا مخرجة أرض خمس مخمسة. نقول مع ذلك، مع ذلك يجب أيضا على الذمي أن يخرج خمسها. وضح المطلب الآن؟ أي أو لا كانت أرض شنه ما كان متعلق بها الخمس. نفرض مثلا أرض موات هي الأنفال للإمام، قام الإمام وباعها على ذمي، نقول يجب على الذمي شنو؟
إخراج
الخمس. وضح المطلب الآن؟ لذا قال لاحظ العبارة الآن، يقول وسواء كانت هذه الأرض الذي اشترها الذمي مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، اكتب وكانت عامرة حال الفاتح، لأنه إذا لم تكن عامرة حال الفاتح هذه الملك للإمام من الأنفال. واضح الفكرة؟ ها كالمفتوح عنوة حيث يصح بيعها، ها حيث يصح. يبي يقول أن الأرض المفتوح عنوة لا يجوز بيعها. إذن شلون أجل وصلها إلى الذمي إذا لا يجوز بيعها؟ نقول أحيانا في حالة الضرورة يجوز بيعها، إش مثل كما لو احتاج الجيش الإسلامي إلى مال يضطر الإمام يبيع بعض الأراضي فيجي الذمي يشتريها، نقول يجب عليك مع المدفوع خمسة من أول. واضح الفكرة؟ أي يصح بيعها أم لا؟ أم لا يعني مثل الأرض الموات لا يجب فيها الخمس، ومع ذلك يجب شنو؟ يجب نقول يجب فيها الخمس، وسواء أعدت للزراعة أم لغيرها، حتى لو اشترى بستان وسواء أعدت للزراعة أم غيرها. ليش؟ لأن بعض الفقهاء قال ذي الأرض إنما التي اشتراها الذمي إنما يجب فيها الخمس إذا كانت معدة للزراعة. المصنف والشارح يقول ما في فارق سواء أعدت للزراعة أم لم تعد للزراعة، بل لو اشترى يوم من الأيام بستانا أرض مع الأشجار التي فيه بستان، أو اشترى دارا أرض مع البناء اللي عليه، يقول نفس الحكاية، هذه قيمة الأرض خرج خمسة. نعم كيف أنا أخرج خمسها لو كان عليه بناء أو كان فيها معمورة بالزرع؟ يقول وسواء أعدت للزراعة أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا ودارا أخذ منه خمس الأرض. يعني إنسان مسلم باع ذميا دارا مع أرضها، مو فقط البناء حتى الأرض باعها، أن يقول يجب عليك أيها الذمي تخمس الأرض. واضح؟ أو دارا أخذ منه خمس الأرض، أخذ منه خمس الأرض عاملا بالإطلاق، وخصها المحقق في المعتبر بالأولى. المحقق في كتاب المعتبر، طبعا كتاب المعتبر كتاب فقهي استدلالي للمحقق الحلي رضوان الله عليه صاحب الشرائع، يقول في المعتبر يقول أنا أخص هذه الأرض إذا كانت معدة للزارع، حينئذ نقول يجب الخمس على الذمي. أما إذا لم تكن معدة للزارع كما لو كانت معدة للسكنة، عرف؟ يقول شنو؟ أي يقول هذا خلاف الأطلاق، خلاف إطلاق الأدلة. طيب يقولوا على ما اخترناه فطريق، شلون على ما اخترناه؟ يعني سواء أعدت هذه الأرض للزراعة أم لم تعد للزراعة، بل كانت دارا بستانا، نفس الحكاية، شنو يجب؟ شنو يجب؟ شنو؟ الخمس على الذمي. ويقولوا على ما اخترناه فطريقة معرفة الخمس أن تقوم مشغولة، مشغولة يعني بالزرع والبناء، مشغولة بما فيها بأجرة للمالك. رجع الالتفات، يقول أنت لما أنت يا المسلم تبيع الـ 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 الأرض للذمي، ونقول للذمي يجب عليك الخمس، الذمي كيف يخرج الخمس لو اشترى يوم الأيام دار؟ مرة يشتري أرض فاضي خالية من زرع من بناء فاضية، ذا طبيعي نقول أخرج خمسها، ذا في شيء؟ ما في شيء. الكلام لو كان عليها بناء دار اشتراها
نقول له يجب إخراج الخمس الأرض دون البناء، كيف تقوم؟ تقوم وهو مشغول بالبناء، لأن أحيانا الأرض إذا كان ما فيها بناء أغلى من الأرض لو كان عليها شنه بناء، فتقوم ما دام عليها شنه. زين، لنفرض أنه زرع، مو 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 دار، مو بيت، زرع بستان فيه أشجار فواكه وكذا، بستان، عرفت شلون؟ ها كيف يقوم؟ يقول هذا يقوم بما بلحظ وجود الأشجار، بلحظ وجود الأشجار. ولو فرضنا أن هذه الأرض التي اشتراها المسلم مثلا، شرى الأرض ولكن عليها أشجار والأشجار هو استأجرها، نقول يقومها الذمي حالة كونها مشغولة بالأشجار وحالة كونها شنو؟ مشغولة بأجرة لمن؟ للمالك. واضح الفكرة؟ فنقول كم تسوى الآن فتقوم. واضح الفكرة الآن؟ لذا قال وعلى ما اخترناه من أنه شنو على ما اخترناه، يعني سواء عدت التجارة الازدراء ولم تعد يجب الخمس. فطريق معرفة الخمس أن تقوم هذه الأرض مشغولة بما فيها، سواء اللي فيها بناء أو شنو زارع أو شنو أشجار يعني بستان، ها بأجرة المال للمالك، لأنه إذا هو مأجر أنا ذمي وبشتري من عندك أرض، وأنت أنا بشتري الأرض بملك الأرض، لكن الزرع كان مأجره أنت يا البائع لشخص آخر، بعد تنزل قيمة الأرض، تنزل ليش؟ لأنه هذا الزرع مؤجر للغير، فإذا الحظ قيمة شنو؟ قيمة الأرض حالة كونها مشغولة بالزرع أو الأشجار، وحالة كونها شنو؟ مؤجرة. ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع. يقول في قضية الخمس هذه يشير إلى مطلب، هل أن الخمس يجب في العين أو حتى في القيمة؟ لأن بعض العلماء يقول، وهذا المعروف وهو المشهور خصوصا في زماننا هذا، لا يوجد مخالف إلا واحد يمكن، وهو الشيخ بهجت، يقول الخمس يجب في العين، الخمس يجب شنه في العين ولا يجب ينقل، نقل والعهد على الناقل. يقولون الشيخ بهجة رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الخمس في العين، يعني مثلا عنده 100 كيلو حنطة، ما تروح تعطيني فلوس، عطاني شنه 20 كيلو حنطة. واضح الفكرة اللي هو خمس. فالشاهد أقول لك لا، المشهور شهرة محققة والمعروف أنه سواء الخمس أخرجته من العين التي تعلق بها الخمس أو أخرجته من القيمة. لذا قال يقول ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع، والارتفاع يعني القيمة، قصده الارتفاع المقصود به القيمة، واضح المطلب المقصود به القيمة، أي ولا حول هنا ولا نصابة ولا نية. ها يقول لما يجي ال 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 ال, ال الحاكم الشرعي يريد يأخذ الخمس من الذمي، بعد ما ينتظر يمر عليه سنة، لأن ذا مو من أرباح المكاسب، ذا مو من أرباح المكاسب، يعني الذمي لم يربح في شراء الأرض، لا أهي الأرض بما هي شراءها أو يجب يدفع خمس، عرفت؟ يعني ما نشترط فيها الحول ولا نشترط فيها النصاب، أن تكون مثلا أرض 400 متر 500 متر، وإلا لا يجب الخمس، لا ما نشترط نصاب ولا نية فيها، لأن ذا كافر فكيف نية. تصح النية منه، لا تصح النية منه. لذا قال ولا حول يعني ولا سنة، يعني بخلافه في شنه في أرباح المكاسب، فإنه هناك نجيز بقاء الربح إلى سنة، نجيز بقاء. طبعا لابد أن يعلم أن وجوب الخمس وجوب فوري، بمجرد أن يظهر الربح حتى في الأرباح، وجوب الخمس مجرد ظهور الربح، إنما الإسلام سهل على المكلف فجعل له حتى يتصرف في المؤونة وكذا إلى سنة، قادر اليوم ما يحتاج لكن بكرة يحتاج، واضح؟ فبمجرد ظهور الربح تقول له راح خمس في كلفة عليه، فإلى مقدار سنة، واضح الفكرة؟ سيأتي تفصيله إن شاء الله. الخلاصة في قضية الأرض الذم الأرض، نقول يا الأرض وكذا البقية وكذا البقية، ما نشترط الحول، يجب فورا على الذم يطلع الخمس. وكذلك لو أن إنسان غير الذم من المسلمين أخرج معدنا أخرج كنزا أخرج غوصا، هذا كله يجب، وحتى المال المختلط بالحرام يجب فورا أن تخرج الخمس، ما عدا أرباح المكاسب التي تفيض على المؤونة، نقول هذا إذا سنة إلى مقدار سنة. ها ولذا قال بعضهم قال إذا يعلم أن المؤونة التي عنده تفيض على السنة تفيض على مؤونة السنة يقطع بهذا يجب إخراج الخمس من الآن. بعض العلماء ذهب إلى هذا. واضح الفكرة؟ يعني ما ينتظر إلى وصول رأس السنة الخمسية. على كل حال يقول ويحتمل وجوبها يعني وجوب النية على الآخذ. يقول احنا مدام صحيح ما نشترط النية لكن اكو احتمال انه يجب النية على الآخذ والحاكم الشرعي او وكيله. الآخذ للخمس من الذمي هو الذي يجب عليه ان ينوي. زين ينوي عن نفسه ولا ينوي عن الذمي؟ يقول عن نفسه لا عن الذمي. اي وعليه على الوجوب وعليه وعلى شنو؟ وعليه المصنف في الدروس يعني أن المصنف مو فقط احتمل الوجوب قال بوجوب النية في الخمس على الآخر. واضح الفكرة؟ أي وعليه عن الوجوب المصنف وعليه المصنف في الدروس يعني اختار الوجوب وعليه يعني على الوجوب. زين والأول في البيان يعني احتمل وجوب النية على الآخر ولم يقطع بالوجوب وجوب النية على الآخر في البيان احتمل. واضح الفكرة؟ بلي ولا يسقط ببيع الذمي لهذا يأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.